بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعرض خطيبنا وفقه الله وأثابه إلى موضوع مهم وفي وقته أيضا، وهو موضوع العطلة الصيفية. لا شك أيها الإخوة أن العطلة الصيفية فيها فوائد لمن استفاد منها واستغلها فيما يفيده، وفيها ضياع لمن ضيع وقته وسفه نفسه مع السفهاء. العطلة، المؤمن ليس في عطلة من العمل الصالح ومن العبادة، بل كل وقته مشغول بالعمل الصالح والعبادة. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكل حياة المسلم عبادة لله عز وجل أينما كان، في عطلة أو في غير عطلة، أو في سفر أو في حضر أو في بر أو في بحر أو في جو. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمؤمن ليس في عطلة من العمل ومن العبادة، والعبادة ولله الحمد ميسرة، والعمل ميسر، يصاحبك أينما كنت، في سفر، في حضر، في أي مكان. العبادة ميسرة، تحافظ على الصلوات الخمس، تحافظ على النوافل وقيام الليل وما تيسر من العبادات، من الذكر، التسبيح والتهليل. لا تنس نفسك يا أخي، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. فلا تظن أنك في هذه العطلة أنك تتفرغ عن العبادة وعن الذكر وعن، لا، لا تضيع شيئا من وقتك إلا في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعك. وأيضا الطلاب، طالب العلم ليس له عطلة من طلب العلم. نعم، عطلة من الدراسة النظامية، نعم الدراسة النظامية لها وقت، لكن الدراسة المطلقة طلب العلم ليس له وقت محدد. في كل الأوقات ما تيسر لك تطلب العلم بالمطالعة النافعة، بالكتب النافعة، بحضور الدروس والمحاضرات، وأهم شيء حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم، والحمد لله اليوم جعلت جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم وانتشرت. فالطالب يستغل هذه العطلة في حفظ القرآن الكريم ومذاكرته، وفي مطالعة الكتب النافعة، وفي الجلوس على العلماء. وتكون هذه العطلة مقوية له على طلب العلم، وأيضا يسبر دروس السنة القادمة وينظر فيها ويتأملها لأجل أن يعرف ما أمامه. هكذا الطالب المجد. وكذلك كل مسلم يحفظ وقته، الوقت ثمين كما نبه الخطيب وكما ذكر الله جل وعلا. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اغتنم صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذن ما عندنا عطلة بمعنى إننا ننقطع عن العمل الصالح وعن العبادة وعن طلب العلم وعن، ما عندنا عطلة. الناس اتخذوا العطلة على أنها انقطاع عن كل الأعمال، وصاروا يستعدون لها بالنفقات والأسفار، ما يستقرون في بيوتهم الآن، بيوتهم لا يستقرون فيها، يسافر هنا وهنا وبيته مغلق. وما أكثر ما يحصل من السرقات ومن تخريب البيوت إذا تركها أهلها وغادروها، فاللصوص مستعدون لها. يا أخي لماذا؟ لماذا تسافر؟ السفر عند الحاجة، وأنت ما هنا حاجة للسفر، بل إن بعضهم فقراء ويستدينون للعطلة، يستدينون ديون للعطلة ويشرون سيارات جديدة للأسفار، يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. يا أخوان ما هكذا، استقروا في بلادكم، استقروا في بيوتكم، واحمدوا الله عز وجل، اطلبوا العلم، اطلبوا الرزق، لا تجعلوا العطلة وقت للضياع ووقت للأسفار الفارغة. ومن الناس من يجعل برامج ترفيهية للعطلة، ويجعل حفلات، ويجعل، وهذا كله لا داعي له، أموال تنفق وأوقات تضيع ولا فائدة. يعني الفائدة ما هي؟ بالله عليكم، هالأعمال وهالاستعدادات وهالأموال اللي تنفق ما هي الفائدة؟ الفائدة صفر أو أقل من الصفر، بل ربما أن بعض الناس يسفه، ربما أن بعض الناس يكسل عن الطاعات، ربما أن بعض الناس يسافر إلى بلاد إباحية وبلاد غير مسلمة أو بلاد فاسدة، ثم يأتي وقد تلوث فكره، تلوثت نفسه. كل هذا بسبب ما يسمونه بهذه العطلة. نعم، لا مانع، الدولة وفقها الله جعلت للطلاب عطلة من الدروس، لأن الدراسة النظامية طول السنة تتعب، جعلوا فاصلا يستريحون فيه ويستعدون قواهم ويستعدون للمستقبل، ما جعلوا فاصلا لأجل تضييع الوقت، بل جعلوه لأجل الإنسان ينظم وقته في مصالحه، يسافر للحج والعمرة، يسافر لزيارة أقاربه، يسافر لعمل من أعماله كان مشغولا عنه وقت الدراسة ووقت الوظيفة، أعطي فرصة ينظم أموره وينظم أحواله. هكذا العطلة تستغل فيما ينفع الناس في دينهم أولا وفي دنياهم ثانيا. وأنت عبد لله في كل الأوقات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال بعض السلف في معنى هذه الآية: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، يعني كل حياة المؤمن عمل، عمل صالح في ليله ونهاره وفي حضوره وأسفاره وفي صحته ومرضه وفي جميع أحواله، هو عبد لله عز وجل، ليس حرا من العبادة تحرر كما يسمونه الحرية. لا، الإسلام فيها الحرية الصحيحة، الحرية من الشهوات والشبهات، الحرية من عبادة غير الله عز وجل، الحرية من البدع والمحدثات، هذه الحرية الصحيحة، الحرية للنساء من الأخلاق السيئة والسفور وترك الحجاب والاختلاط مع الرجال. الإسلام حررها من هذه الشرور وحماها وحفظها ووضع لها سياجات قوية، لأن المرأة درة ثمينة يجب الاحتفاظ بها لأنها أم المجتمع، والمرأة إذا صلحت صلح البيت، وهي المربية وهي قيمة البيت، وهي التي تحفظ غيبة زوجها في نفسها وفي مالها، في ماله في نفسها وفي ماله وفي أولاده، هي مديرة البيت قيمة البيت. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه المرأة المسلمة حررها الله من الذلة والمهانة والأخلاق السيئة والسفور والتبرج والاختلاط بالناس، رفعها عن ذا كله، رفعها وصانها وحماها ووجهها إلى الوجهة السليمة، الوجهة المنتجة، الوجهة النافعة. والمرأة إذا فسدت فسد المجتمع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، احفظوهن من الضياع. وصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم تستوصوا بهن خيرا لا شرا. أما الذي يريد للمرأة السفور والإباحية والحرية، هذا استوصى بها شرا ولم يستوصي بها خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إذا أطلقت صارت ضررا على المجتمع، إذا حفظت صارت أما مصلحة صالحة للمجتمع. الأولاد كذلك ثروة الأمة، لا نضيعهم بهالعطلة، خليهم يهيمون في الشوارع وفي كل مكان وفي الحدائق، ولا ندري وين راحوا ولا من صاحبوا ولا من جالسوا. علينا أن نحفظهم وأن نهتم بهم، لأنهم ثروة الأمة، وأيضا هم قرة عين الوالدين إذا أصلحهم الله. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الولد قرة لعين والده إلا إذا أصلحه الله، والصلاح له أسباب، والوالد وصي عليه ومسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة رسائل عن فضل آية الكرسي، وذكر فيها أحاديث في فضلها، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وحديث: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة، أي سيدة آية القرآن، وهي آية الكرسي، فما صحة ذلك؟
أول شيء يا أخوان، احذروا من الجوالات وما ينشر فيها والإنترنت، لأن الأشرار والمبتدعة وأهل الضلال استغلوها لنشر ضلالهم وبدعهم، احذروا منها. الحمد لله، اللي عنده رغبة في الخير يراجع أهل الخير، يراجع العلماء، يراجع كتب السنة الصحيحة، ويترك هذه النشرات وهذه الأمور. ثانيا، آية الكرسي لا شك أنها آية عظيمة، وهي أعظم أعظم آية في القرآن آية الكرسي، هي أعظم آية في القرآن لما تتضمنه من وصف الله بالأوصاف والأسماء وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، ففيها أسماء الله وصفاته وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فهي أفضل آية في القرآن لا شك في هذا. وسورة البقرة أيضا لها فضل، وهي سنام القرآن كما في الحديث، هي سورة عظيمة، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا تطيقها البطلة، ولكن مع الأسف بعض البيوت إنما هي بيوت للشياطين بما فيها من اللهو والمزامير والأغاني والسهر على غير فائدة، فهي بيوت تتجنبها الملائكة، والصور التي فيها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فبيت المسلم يمتاز، بيت المسلم يعمره بالصلاة في الليل، صلوا في اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، ولا تجعلوها قبورا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فاعمروا بيوتكم بطاعة الله وجنبوها المعاصي والشرور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز اقتباس بعض الآيات وجعلها أمثلة على الواقع، كقوله تعالى: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وقد علم كل أناس مشربهم، وخلاف ذلك؟
الشيء الذي لا محذور فيه لا بأس، يعني إذا الإنسان صار عنده شيء وأبداه تتمثل بالآية حاجة في نفس يعقوب قضاها لا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه إهانة للآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التصدق على المنفرد في صلاة المغرب وكذلك صلاة العصر والفجر؟
نعم، الحديث عام، ما خصص صلاة دون صلاة، فإذا جاء إنسان فاتته الصلاة مع الجماعة وقام أحد المسلمين وصلى معه فقد تصدق عليه كما في الحديث، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص صلى المغرب وبعد الانتهاء من الصلاة اتضح له أنه لم يصل العصر، فجعل المغرب بنية العصر وأكمل ركعة وبعد ذلك صلى المغرب، فهل صلاته صحيحة؟
لا، الصلاة ما هي صحيحة، الفريضة ما تقبل إلى ما تقلب، الفريضة ما تقلب إلى فريضة أخرى، تبطل الفريضة إذا قلبت المغرب إلى العصر تبطل، ولا تصح العصر ولا المغرب، فلا يجوز هذا، يكمل الصلاة التي هو فيها لأنه ناسي، وما دام ناسي الترتيب يسقط مع النسيان، يكمل الصلاة، فإذا صلى المغرب يصلي العصر بعدها، معفون عن ذلك لأنه ناسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: أنا مقبل على الزواج، فهل من نصيحة لي أثابكم الله؟
تقوى الله عز وجل، اختيار الزوجة الصالحة وتربيتها على الخير وحفظها من الشر إذا صارت إليك، والإحسان إليها والعشرة بالمعروف كما أوصى الله بذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: صار علي مضاربة أنا وأخي وأنا المتسبب فيها، وتوفي فيها شخص عن طريق أخي، فهل علي صيام شهرين؟
هذه القضية لازم أنها مرت على المحكمة فتتبع حكم القاضي فيها، إذا حكم عليك بدية فعليك صيام شهرين، إذا حكم عليك بدية فعليك صيام شهرين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لدي أرض كانت معروضة للبيع وأزكيها كل سنة، والآن بعتها، فهل علي زكاة في المال الذي قبضته منها؟
نعم.
يقول: لدي أرض كانت معروضة للبيع وأزكيها كل سنة، والآن بعتها، فهل علي زكاة في المال الذي قبضته منها؟
إذا كان تم حولها قبل أن تبيعها فعليها الزكاة مثل سائر السنوات الماضية، أما إذا بعتها قبل أن يحول الحول فهي ليس فيها زكاة، لكن القيمة إذا بقيت عندك وتمت عليها سنة تزكيها. نعم.
تابكم الله. يقول أيضا: من لديه خياط ويخيط إلى ما تحت الكعب، هل ثمن هذا الثوب جائز أم لا؟
ليس جائزا، ثياب الرجال فوق الكعب ولا تكون أسفل الكعب، هذا سبال محرم، ولا يجوز أن تترك الخياط اللي عندك يعمل هذا الشيء، وما حصلت عليه من هذه الثياب فإنه لا يجوز لأنه ثمن شيء محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتوضأ من حدثه دائم في صلاة الجمعة، وما هو ضابط الحدث الدائم؟
الحدث الدائم الذي لا ينقطع مثل سلس البول أو الريح المستمر، خروج الريح المستمر حدثه لا ينقطع، هذا إذا أراد أن يصلي يتوضأ، إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويصلي، ولو حصل منه أثناء الصلاة بول أو خروج ريح صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: تعقيب على سؤال رسائل الجوال المكتوب فيها بعض القصص، ويقول فيها المرسل أن أشخاصا أرسلوها وغنموا، وأناس لم يرسلوها فأصابتهم مصائب، فما رأيكم في ذلك؟
هذا كذاب دجال والعياذ بالله، ما لا تصدقه في هذا، ولا تنشر هذه الرسالة، لا تصدقوا ولا تنشرها. ناس غنموا وناس خسروا، من يقول هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟
ربا الفضل هو الزيادة، هو الزيادة، كأن تبيع ريال بريالين أو ريال بريال ونصف، هذا ربا الفضل، بيع الذهب بالذهب بزيادة، بيع التمر بالتمر وزيادة، بيع الفضة بالفضة وزيادة، الأوراق النقدية بعضها من جنسها بعض من زيادة، هذا ربا، هذا ربا الفضل يعني الزيادة. وأما ربا النسيئة فهو التأجيل، تبيع دراهم بدراهم مؤجلة، تبيع طعام بطعام من جنسه مؤجلا، هذا كله هذا ربا النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: أنا رجل مبتلى بمشاهدة المواقع الإباحية، فأرجو الدعاء لي ولمن سمع من أحبتي من المسلمين بهذا المسجد، وأثابكم الله.
نعم، أبعد عنك البرامج الإباحية، أبعدها عنك واحذر منها وحذر وطهر بيتك منها وأولادك، تب إلى الله عز وجل وأتلف ما عندك من هذه الوسائل لتسلم من شرها، واحفظ أولادك وأهل بيتك منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واستعن بالله عز وجل، من استعان بالله فإن الله يعينه، من صبر فإن الله يصبره، لكن الشأن في النية، إذا صلحت نيتك في تركها أعانك الله على تركها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعرض خطيبنا وفقه الله وأثابه إلى موضوع مهم وفي وقته أيضا، وهو موضوع العطلة الصيفية، لا شك أيها الإخوة أن العطلة الصيفية فيها فوائد لمن استفاد منها واستغلها فيما يفيده، وفيها ضياع لمن ضيع وقته وسفه نفسه مع السفهاء. العطلة، المؤمن ليس في عطلة من العمل الصالح ومن العبادة، بل كل وقته مشغول بالعمل الصالح والعبادة. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكل حياة المسلم عبادة لله عز وجل أينما كان، في عطلة أو في غير عطلة، أو في سفر أو في حضر أو في بر أو في بحر أو في جو. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمؤمن ليس في عطلة من العمل ومن العبادة، والعبادة ولله الحمد ميسرة، والعمل ميسر، يصاحبك أينما كنت، في سفر، في حضر، في أي مكان، العبادة ميسرة، تحافظ على الصلوات الخمس، تحافظ على النوافل وقيام الليل وما تيسر من العبادات، من الذكر، التسبيح والتهليل. لا تنس نفسك يا أخي، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. فلا تظن أنك في هذه العطلة أنك تتفرغ عن العبادة وعن الذكر وعن، لا، لا تضيع شيئا من وقتك إلا في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعك. وأيضا الطلاب، طالب العلم ليس له عطلة من طلب العلم. نعم، عطلة من الدراسة النظامية، نعم، الدراسة النظامية لها وقت، لكن الدراسة المطلقة طلب العلم ليس له وقت محدد. في كل الأوقات ما تيسر لك تطلب العلم بالمطالعة النافعة، بالكتب النافعة، بحضور الدروس والمحاضرات، وأهم شيء حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم. والحمد لله اليوم جعلت جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم وانتشرت. فالطالب يستغل هذه العطلة في حفظ القرآن الكريم ومذاكرته، وفي مطالعة الكتب النافعة، وفي الجلوس على العلماء. وتكون هذه العطلة مقوية له على طلب العلم، وأيضا يصبر دروس السنة القادمة وينظر فيها ويتأملها لأجل أن يعرف ما أمامه. هكذا الطالب المجد. وكذلك كل مسلم يحفظ وقته، الوقت ثمين كما نبه الخطيب وكما ذكر الله جل وعلا. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اغتنم صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذن ما عندنا عطلة بمعنى أننا ننقطع عن العمل الصالح وعن العبادة وعن طلب العلم وعن، ما عندنا عطلة. الناس اتخذوا العطلة على أنها انقطاع عن كل الأعمال، وصاروا يستعدون لها بالنفقات والأسفار، ما يستقرون في بيوتهم الآن، بيوتهم لا يستقرون فيها، يسافر هنا وهنا وبيته مغلق، وما أكثر ما يحصل من السرقات ومن تخريب البيوت إذا تركها أهلها وغادروها. فاللصوص مستعدون لها. يا أخي لماذا؟ لماذا تسافر؟ السفر عند الحاجة، وأنت ما هنا حاجة للسفر، بل إن بعضهم فقراء ويستدينون للعطلة، يستدينون ديون للعطلة ويشرون سيارات جديدة للأسفار، يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. يا أخوان ما هكذا، استقروا في بلادكم، استقروا في بيوتكم، واحمدوا الله عز وجل، اطلبوا العلم، اطلبوا الرزق، لا تجعلوا العطلة وقت للضياع ووقت للأسفار الفارغة. ومن الناس من يجعل برامج ترفيهية للعطلة، ويجعل حفلات، ويجعل، وهذا كله لا داعي له، أموال تنفق وأوقات تضيع ولا فائدة. يعني الفائدة ما هي؟ بالله عليكم، هالأعمال وهالاستعدادات وهالأموال اللي تنفق ما هي الفائدة؟ الفائدة صفر أو أقل من الصفر، بل ربما أن بعض الناس يسفه، ربما أن بعض الناس يكسل عن الطاعات، ربما أن بعض الناس يسافر إلى بلاد إباحية وبلاد غير مسلمة أو بلاد فاسدة، ثم يأتي وقد تلوث فكره، تلوثت نفسه، كل هذا بسبب ما يسمونه بهذه العطلة. نعم، لا مانع، الدولة وفقها الله جعلت للطلاب عطلة من الدروس، لأن الدراسة النظامية طول السنة تتعب، جعلوا فاصلا يستريحون فيه ويستعدون قواهم ويستعدون للمستقبل، ما جعلوا فاصلا لأجل تضييع الوقت، بل جعلوه لأجل الإنسان ينظم وقته في مصالحه، يسافر للحج والعمرة، يسافر لزيارة أقاربه، يسافر لعمل من أعماله كان مشغولا عنه وقت الدراسة ووقت الوظيفة، أعطي فرصة ينظم أموره وينظم أحواله. هكذا العطلة تستغل فيما ينفع الناس في دينهم أولا وفي دنياهم ثانيا. وأنت عبد لله في كل الأوقات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال بعض السلف في معنى هذه الآية: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، يعني كل حياة المؤمن عمل صالح في ليله ونهاره وفي حضوره وأسفاره وفي صحته ومرضه وفي جميع أحواله، هو عبد لله عز وجل، ليس حرا من العبادة تحرر كما يسمونه الحرية، لا، الإسلام فيها الحرية الصحيحة، الحرية من الشهوات والشبهات، الحرية من عبادة غير الله عز وجل، الحرية من البدع والمحدثات، هذه الحرية الصحيحة، الحرية للنساء من الأخلاق السيئة والسفور وترك الحجاب والاختلاط مع الرجال، الإسلام حررها من هذه الشرور وحماها وحفظها ووضع لها سياجات قوية، لأن المرأة درة ثمينة يجب الاحتفاظ بها لأنها أم المجتمع، والمرأة إذا صلحت صلح البيت، وهي المربية، وهي قيمة البيت، وهي التي تحفظ غيبة زوجها في نفسها وفي مالها، في ماله، في نفسها وفي ماله وفي أولاده، هي مديرة البيت، قيمة البيت. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه المرأة المسلمة حررها الله من الذلة والمهانة والأخلاق السيئة والسفور والتبرج والاختلاط بالناس، رفعها عن ذا كله، رفعها وصانها وحماها ووجهها إلى الوجهة السليمة، الوجهة المنتجة، الوجهة النافعة. والمرأة إذا فسدت فسد المجتمع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، احفظوهن، احفظوهن من الضياع. وصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم تستوصوا بهن خيرا لا شرا. أما الذي يريد للمرأة السفور والإباحية والحرية، هذا استوصى بها شرا ولم يستوصي بها خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المرأة إذا أطلقت صارت ضررا على المجتمع، إذا حفظت صارت أما مصلحة صالحة للمجتمع. الأولاد كذلك ثروة الأمة، لا نضيعهم بهالعطلة، خليهم يهيمون في الشوارع وفي كل مكان وفي الحدائق، ولا ندري وين راحوا، ولا من صاحبوا، ولا من جالسوا. علينا أن نحفظهم وأن نهتم بهم، لأنهم ثروة الأمة، وأيضا هم قرة عين الوالدين إذا أصلحهم الله. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون الولد قرة لعين والده إلا إذا أصلحه الله، والصلاح له أسباب، والوالد وصي عليه ومسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة رسائل عن فضل آية الكرسي، وذكر فيها أحاديث في فضلها، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وحديث: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية: هي سيدة، أي سيدة آي القرآن، وهي آية الكرسي، فما صحة ذلك؟
أول شيء يا أخوان، احذروا من الجوالات وما ينشر فيها والإنترنت، لأن الأشرار والمبتدعة وأهل الضلال استغلوها لنشر ضلالهم وبدعهم، احذروا منها. الحمد لله، اللي عنده رغبة في الخير يراجع أهل الخير، يراجع العلماء، يراجع كتب السنة الصحيحة، ويترك هذه النشرات وهذه الأمور. ثانيا، آية الكرسي لا شك أنها آية عظيمة، وهي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، لما تتضمنه من وصف الله بالأوصاف والأسماء، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، ففيها أسماء الله وصفاته، وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فهي أفضل آية في القرآن. لا شك في هذا. وسورة البقرة أيضا لها فضل، وهي سنام القرآن كما في الحديث، فهي سورة عظيمة. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا تطيقها البطلة، ولكن مع الأسف بعض البيوت إنما هي بيوت للشياطين بما فيها من اللهو والمزامير والأغاني والسهر على غير فائدة، فهي بيوت تتجنبها الملائكة، والصور التي فيها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فبيت المسلم يمتاز، بيت المسلم يعمره بالصلاة في الليل، صلوا في اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، ولا تجعلوها قبورا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فاعمروا بيوتكم بطاعة الله وجنبوها المعاصي والشرور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز اقتباس بعض الآيات وجعلها أمثلة على الواقع، كقوله تعالى: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وقد علم كل أناس مشربهم، وخلاف ذلك؟
الشيء الذي لا محذور فيه لا بأس، يعني إذا الإنسان صار عنده شيء وأبداه تتمثل بالآية حاجة في نفس يعقوب قضاها، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه إهانة للآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التصدق على المنفرد في صلاة المغرب وكذلك صلاة العصر والفجر؟
نعم، الحديث عام، ما خصص صلاة دون صلاة. فإذا جاء إنسان فاتته الصلاة مع الجماعة وقام أحد المسلمين وصلى معه فقد تصدق عليه كما في الحديث، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص صلى المغرب وبعد الانتهاء من الصلاة اتضح له أنه لم يصلي العصر، فجعل المغرب بنية العصر وأكمل ركعة وبعد ذلك صلى المغرب، فهل صلاته صحيحة؟
لا، الصلاة ما هي صحيحة. الفريضة ما تقبل إلى ما تقلب الفريضة ما تقلب إلى فريضة أخرى، تبطل الفريضة إذا قلبت المغرب إلى العصر، تبطل ولا تصح العصر ولا المغرب، فلا يجوز هذا. يكمل الصلاة التي هو فيها لأنه ناسي، وما دام ناسي الترتيب يسقط مع النسيان، يكمل الصلاة، فإذا صلى المغرب يصلي العصر بعدها، معفو عن ذلك لأنه ناسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: أنا مقبل على الزواج، فهل من نصيحة لي أثابكم الله؟
تقوى الله عز وجل، اختيار الزوجة الصالحة، وتربيتها على الخير، وحفظها من الشر إذا صارت إليك، والإحسان إليها، والعشرة بالمعروف كما أوصى الله بذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: صار علي مضاربة أنا وأخي، وأنا المتسبب فيها، وتوفي فيها شخص عن طريق أخي، فهل علي صيام شهرين؟
هذه القضية لازم أنها مرت على المحكمة فتتبع حكم القاضي فيها، إذا حكم عليك بدية فعليك صيام شهرين، إذا حكم عليك بدية فعليك صيام شهرين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لدي أرض كانت معروضة للبيع وأزكيها كل سنة، والآن بعتها، فهل علي زكاة في المال الذي قبضته منها؟
نعم.
يقول: لدي أرض كانت معروضة للبيع وأزكيها كل سنة، والآن بعتها، فهل علي زكاة في المال الذي قبضته منها؟
إذا كان تم حولها قبل أن تبيعها فعليها الزكاة مثل سائر السنوات الماضية، أما إذا بعتها قبل أن يحول الحول فهي ليس فيها زكاة، لكن القيمة، القيمة إذا بقيت عندك وتمت عليها سنة تزكيها. نعم.
تابعكم الله. يقول أيضا: من لديه خياط ويخيط إلى ما تحت الكعب، هل ثمن هذا الثوب جائز أم لا؟
ليس جائزا، ثياب الرجال فوق الكعب ولا تكون أسفل الكعب، هذا سبال محرم، ولا يجوز أن تترك الخياط اللي عندك يعمل هذا الشيء، وما حصلت عليه من هذه الثياب فإنه لا يجوز لأنه ثمن شيء محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتوضأ من حدثه دائم في صلاة الجمعة، وما هو ضابط الحدث الدائم؟
الحدث الدائم الذي لا ينقطع، مثل سلس البول أو الريح المستمر، خروج الريح المستمر حدثه لا ينقطع، هذا إذا أراد أن يصلي يتوضأ، إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويصلي، ولو حصل منه أثناء الصلاة بول أو خروج ريح صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: تعقيب على سؤال رسائل الجوال المكتوب فيها بعض القصص، ويقول فيها المرسل أن أشخاصا أرسلوها وغنموا، وأناس لم يرسلوها فأصابتهم مصائب، فما رأيكم في ذلك؟
هذا كذاب دجال والعياذ بالله، ما لا تصدقه في هذا، ولا تنشر هذه الرسالة، لا تصدقه ولا تنشرها. ناس غنموا وناس خسروا، من يقول هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟
ربا الفضل هو الزيادة، هو الزيادة، كأن تبيع ريال بريالين أو ريال بريال ونصف، هذا ربا الفضل، بيع الذهب بالذهب بزيادة، بيع التمر بالتمر وزيادة، بيع الفضة بالفضة وزيادة، الأوراق النقدية بعضها من جنسها بعض من زيادة، هذا ربا، هذا ربا الفضل يعني الزيادة. وأما ربا النسيئة فهو التأجيل، تبيع دراهم بدراهم مؤجلة، تبيع طعام بطعام من جنسه مؤجلا، هذا كله هذا ربا النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: أنا رجل مبتلى بمشاهدة المواقع الإباحية، فأرجو الدعاء لي ولمن سمع من أحبتي من المسلمين بهذا المسجد، وأثابكم الله.
نعم، أبعد عنك البرامج الإباحية، أبعدها عنك واحذر منها وحذر وطهر بيتك منها وأولادك، تب إلى الله عز وجل وأتلف ما عندك من هذه الوسائل لتسلم من شرها، واحفظ أولادك وأهل بيتك منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واستعن بالله عز وجل، من استعان بالله فإن الله يعينه، من صبر فإن الله يصبره، لكن الشأن في النية، إذا صلحت نيتك في تركها أعانك الله على تركها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله عليه وسلم.